جزاك الله خير، صباحكم الله بالخير.
عن ابي الحسن عليه السلام سالته عن المراه المحرمه هل يطاع؟ هل يجوز على دين الشاهد هنا البس القبعتين؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله قرأت العباء، يعني هل هناك ما يقتضي أن نتوقف أو ماكو شيء يعني خاص؟ واضح العباء إن شاء الله. زين قرأتوها جميعا لو نشوف نسبة اللي قروها تماما يعني بدقة، إيش قد اللي قروها منكم بدقة؟ يعني راجعوها وحدة وحدة يعني. قليل عديدنا يعني. وانا وصيت وقلت لكم اقروها حتى تشوفون العبارة الواضحة ماكو داعي نقرأها، والعبارة اللي ما واضحة تقرونها. المهم نقراها لو ما يحتاج نقراها، ما يحتاج ان نقراها. جيد. المهم ذكر المصنف قدس سره اكثر من 23 عبارة لفقهائنا الأجلاء قدست أسرارهم، وبعض العبائر نقلها من كتاب البيع، وبعضها نقلها من كتاب الوقف، بعضها قرأها بنفسه، وبعضها حكيت له. المهم هو حينئذ لا يعلق إلا في حدود المطلب، يعلق بتعليقين. التعليق الأول يقول بعض العبائر عبرت بالخوف والخشية من الخراب، يعني يجوز بيع الوقف إذا خيف من خرابه أو خشي خرابه، فعبرت بالخوف والخشية. والمراد من الخوف والخشية الظن والاحتمال القوي، يعني إذا صار عندنا ظن أو احتمال قوي بأن هذا الوقت سيخرب وينعدم ويتهدم يجوز بيعه. ولكن في بعض العبائر لم يعبروا بالخشية والخوف، وإنما عبروا بالتأدية، قالوا إذا كان يؤدي إلى خرابه، وكلمة يؤدي ظاهرة في القطع واليقين، يعني إذا قطعنا بأنه سيؤدي إلى خرابه، ولكن هذا ليس هو المراد، ليس المراد هو القطع والجزم واليقين، بل المراد من كلمة التأدية هو نفس المراد من كلمة الخوف والخشية، أي مجرد الظن والاحتمال القوي، ولا يشترط حصول القطع واليقين بتحقق الخراب. فمعنى هذه الكلمات الخوف والخشية والتأدية، هاي الكلمات الثلاثة معناها واحد وهو الظن والاحتمال، ليس إلا. والشاهد على ذلك أن كلمة التأدية
وقريب منها
بنفس معنى الخشية والخوف. الشاهد على ذلك هو أن بعض الفقهاء كالعلامة والمحقق الحليين والشهيد الأول إذا دققنا في عبائرهم نجد أنهم تارة يعبرون بالخشية وتارة يعبرون بالخوف وتارة أخرى يعبرون شنو بالتأدية، وهذا شاهد على أنها بمعنى واحد، بمعنى الظن والاحتمال، لا بمعنى أن التأدية بمعنى القطع واليقين، لا بمعنى واحد. وشاهد آخر على ذلك هو أن بعضهم قال إذا خشي أو خيف من خرابه جاز بيعه عند الأكثر أو جاز بيعه عند الأشهر، فعبروا بالأكثر والأشهر في حالة الخوف والخشية، وهكذا في حالة التأدية أيضا عبر بجواز البيع عند الأكثر وعند الأشهر أو عند المشهور. فلو كان المعنى مختلفا فهذا تناقض في التعبير، إذن لابد أن يكون المعنى واحدا. هذه النقطة الأولى أو التعليق الأولى للمصنف. النقطة الثانية أن الخراب تارة يكون بسبب اختلاف الموقوف عليهم، وقعت بينهم فتنة وهذه الفتنة تؤدي إلى خراب الوقت، فعبر كثير من الفقهاء قال أو أن يؤدي إلى خرابه لخلاف بين أربابه، يعني السبب في الخراب أو الخشية من الخراب هو الاختلاف بين الموقوف عليهم. ولكن أحيانا أخرى يحصل الخراب لا بسبب الاختلاف بل بسبب بقائه على حاله وعدم وجود معمر يعمر الوقت. فهل جواز البيع عند الخوف والخشية أو التأدية إلى الخراب هل هو مختص بما لو كان ناشئا من الاختلاف بين أربابه أو لا هو أعم مطلق الخشية من الخراب؟ الجواب القدر المتيقن من عبارات الفقهاء هو أن الاختلاف بين الأرباب قد أخذ على نحو الموضوعية، أي يجوز البيع فيما لو كان ناشئا من الاختلاف فقط وفقط، أما لو كانت الخشية من الخراب غير ناشئة من الاختلاف بل من أسباب أخرى فلا يجوز البيع. إذن القدر المتيقن من جواز البيع هو جواز بيع الوقت إذا خشي خرابه بسبب شنو؟ بسبب الاختلاف بين الموقوف عليهم، أما إذا كان بسبب آخر فلا يجوز البيع. اللهم إلا أن يقال إن هذه العبائر المتقدمة من الفقهاء حالها حال النص كصحيحة ابن مهزيار التي سيأتي ذكرها، يكون ذكر الاختلاف بين الأرباب كأنه مثال للأسباب المؤدية للخراب، وليس جواز البيع منحصرا بالخشية من الخراب بسبب الاختلاف، لا لا، اختلاف الأرباب لم يؤخذ على نحو الموضوعية، وإنما أخذ على نحو الطريقية، أي أن المهم هو شنو؟ هو حصول الخشية من الخراب، حتى مهما كان سبب، كان سببه الاختلاف أو كان سببه شيء آخر. قال هذه جملة من كلماته المرئية، يعني شنو المرئي؟ فما كان اكو ذاك الوقت بث مرئي يعني تلفزيوني، المرئية يعني هو الذي رآها وقرأها، او المحكية يعني التي حكاها بعض عن بعض. والظاهر الان يعلقنا تعليقين، يعلق بتعليقين، الاول والظاهر أن المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه، حينما يقولون يجوز البيع إذا أدى بقاؤه إلى خرابه، المراد من التأدية كظاهر للكلمة هو القطع واليقين، لكن ليس هذا هو المراد، بل حصول الظن بذلك، ظاهرها القطع لكن نحملها على الظن، حصول الظن بذلك، الظن بأن البقاء يؤدي إلى الخراب، الموجب لصدق الخوف من الخراب، لا التأدية على وجه القاطع كما هو ظاهر الكلمة، لا، فيكون عنوان التأدية في بعض تلك العبارات متحدا مع عنوان خوفها، يعني خوف التأدية إلى الخراب أو خشيتها في بعضها الآخر، فهذه الكلمات كأنها مترادفة، التأدية والخشية والخوف، هي لغة مو مترادفة لكن المراد منها هنا واحد، ما هو المراد منها؟ هو الظن والاحتمال القوي، والشاهد على ذلك، ولذلك عبر فقيه واحد، نجد فقيها واحد يعبر تارة بهذا وأخرى بذاك، يعني شنو؟ مرة يعبر بالتأدية ومرة يعبر بالخوف والخشية، كما اتفق للفاضلين المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول. الشاهد الثاني، ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلامة في التذكرة، قال إذا خافوا من تلافه وخرابه جاز بيعه عند الأكثر، طبعا مو نسب عنوان الخوف، نسب جواز البيع عند تحقق الخوف، وإلى الأشهار، نسب إلى الأشهار كما عن إيضاح النافع، العبارات كلها شنو؟ تقدم ان شاء الله قرأتوها، واللي ما قرأها يرجع شنو؟ يقرأها مرة اخرى، واذا راح تقرون مرة اخرى تجدون انه في ايضاح النافع لا توجد عبارة الاشهر، الان ذات رجعون الى عبارة شنو؟ ايضاح النافع. قال وعن ايضاح النافع للفاضل القطيفي الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي اللي هو معاصر للمحقق الكركي، قال أنه جوز بيعه إذا جوز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا يخاف معه القتال ونهب الأموال ولم يندفع إلا بالبيع. طبعا شنو قال؟ اختلافا يخاف معه. إذا عبر بمن؟ عبر بالخوف. قال فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور، يعني زوال هذا الاختلاف، لم يجوز ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه. انتهى. زين وين الأشهر؟ ماكو الأشهر إلا أكو عبارة أخرى. وآخر ذكر عنوان التأدية، نسب عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد أو إلى المشهور كما فعل الشهيد الأول في اللمعة، فمر إلى الأكثر والأشهر في عنوان الخوف والخشية، وإلى الأكثر أو المشهور في عنوان التأدية. هذا معناه أن المراد معنى واحد، وإلا لكان هذا من التناقض في التعبير. فظهر من ذلك، ظهر من ذلك، يعني شنو ذلك؟ اتحاد المعنى بين كلمة الخوف والخشية والتأدية، أن جواز البيع بظن تأدية بقائه إلى خرابه، بظن ولا يشترط القطع، مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين، يعني القائلون بجواز البيع مرادهم الاكتفاء بالظن وليس القطع. التعليق الثاني، لكن المتيقن من فتوى المشهور ما كان من أجل اختلاف أربابه، يعني الخوف من تأديته إلى الخراب إذا كان ناشئا من اختلاف أربابه، يعني اختلاف الأرباب أخذ على نحو الموضوعية. اللهم إلا أن يستظهر من كلماتهم كالنص، يقصد من النص صحيحة ابن مهزيار التي ستأتي، يستظهر كون الاختلاف بين الأرباب من باب المقدمة، لا لم يؤخذ على نحو الموضوعية، وإنما أخذ كمثال على نحو الطريقية، وأن الغاية المجوزة للبيع هي شنو؟ هي مظنة الخراب، هسه بسبب الاختلاف أو غير الاختلاف. ثم يقول المصنف، المصنف قدس سره، بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة في جواز البيع وعدم جواز البيع، ثم ذكر عبائر الفقهاء، يأتي لبيان رأيه هو فيقول: الوقف إما مؤبد وإما منقطع، وقد بينا الفرق بينهما في الدروس السابقة. أما البحث عن المنقطع فسيأتي في الأخير إن شاء الله. أما إذا كان مؤبدا، إذا كان مؤبدا فهو على نوعين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان على نحو التمليك، أي أن العين تنتقل من ملكية الواقف إلى ملكية الموقوف عليه، كما في الوقف الخاص لو أوقف داره على زيد وأولاد زيد، فهذا وقف تمليكي. القسم الثاني الوقف التحريري، أي ما كان مؤديا إلى فك الرقبة وانعدام الملكية ولا يؤدي إلى امتلاك الموقوف عليهم للعين كما في المسجدية، فإن من أوقف مسجدا فمعناه فك ملكيته، يعني لو أوقف داره كمسجد هذا معناه فك للملكية، ولا يدخل المسجد لا في ملك أحد ولا في ملك المسلمين. نعم للمسلمين الانتفاع من المسجد، لكن هذا المسجد يمتلكه أحد أو لا يمتلكه أحد؟ لا يمتلكه أحد، فيكون الوقف من هذا النوع كالعتق، كما أن العتق فك للملكية هكذا الوقف من القسم الثاني هو فك للملكية. إذن الوقف المؤبد إما أن يكون تمليكا وإما أن يكون فكا للملكية. وما تقدم من اختلاف وآراء وأقوال إنما هو بلحاظ القسم الأول، يا قسم الذي هو نوع من التمليك، أما القسم الثاني كالمسجد الذي هو فك للملكية فلا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز بيعه مطلقا، يعني يوجد إجماع واتفاق وعدم الخلاف في أن الوقف إذا كان فكا للملكية فلا يجوز بيعه. لماذا؟ أصل لا ملكية، من شروط البيع الملكية، وفي هكذا نوع من الوقف لا توجد ملكية، فمن يبيعه؟ البائع لابد أن يكون مالكا، أما إذا لم يكن مالكا فكيف يجوز له البيع؟ إذن ما هو محل الخلاف في كتاب البيع؟ هو القسم الأول. ولذلك إذا تتذكرون فرعنا مسألة جواز بيع الوقف على أي شرط؟ على كون الملك طلقا، يعني توجد ملكية لكنها ليست ملكية طلقة، وهذا إنما يكون في القسم الأول. أما في القسم الثاني أصلا لا توجد ملكية، فمحل البحث والخلاف هو القسم الأول دون القسم الثاني. قال: إذا عرفت ما ذكرنا من أقوال وعبائر الفقهاء، طبعا مرات يعبرون شو يقولون؟ عبارات، ومرات شو يقولون؟ عبائر. الظاهر أن الأصح لغة هو العبائر وليس العبارات، هكذا قالوا، بل قالوا أن العبارات من الأخطاء الشائعة، مو مهم. إذا عرفت ما ذكرنا فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد وأخرى في المنقطع. الوقف المؤبد، أما الأول الوقف المؤبد فالذي ينبغي أن يقال فيه إن الوقف المؤبد على قسمين، أحدهما وهو محل البحث والخلاف ما يكون ملكا للموقوف عليهم، اللي هو شنو مثاله؟ الوقف الخاص، فالموقوف عليهم يمتلكون العين ويمتلكون المنفعة، ولذلك يجوز لهم إجارته للغير، وإذا استفاد منه الغير دون إذنهم يحق لهم مطالبته بالضمان وأخذ الأجر منه، فيملكون منفعته كما يمتلكون عينه. إذن ويتفرع على ذلك أولا فلهم استئجاره. يعني شنو استئجار؟ ما هم يستأجرونه، هو ملك لهم. المفروض يقول فلهم إجارته، يعني أن يؤجرون إلى الغير، هذا أولا. ثانيا ولهم أخذ أجرته ممن انتفع به بغير حق، يعني لو انتفع منه من الدار بدون أن يستأذن منه لهم حقا يطالبوه بالأجرة. القسم الثاني ما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير. يعني شنو التحرير؟ يعني العتق، تحرير رقبة العتق، كما أن العتق هو فك للملكية. وإذا أعتق الإنسان رقبة فهذه الرقبة لا تدخل بعد وين؟ في ملك أحد. هكذا لو أوقف داره كمسجد أيضا هو فك للملكية ولا تدخل لا في ملك أحد معين ولا ملكا للمسلمين. كما في المساجد والمدارس والربط كالخانات والقناطر وغير ذلك ودار استراحة وفندق إلى آخره. الظاهر أن المراد من الربط كأنه مشتق من الرابط، يعني الأماكن اللي يربط بها الخيل والجمال والدواب وكذا، يعني الخانات اللي للاستراحة وغيرها. طبعا في المساجد المسألة إجماعية، في المساجد وقف المسجد على نحو فك الملكية ولا يدخل في ملك أحد. أما في المدارس والربط فقولان في المسألة، قيل بدخولهما في ملك المسلمين، وقيل بكونها كالمسجد هي فك للملكية ولا تدخل في ملك أحد. فإلحاقها بالمساجد بناء على قول، بناء على القول الثاني. لذلك يقول بناء على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة، أي بناء تعليل علما أو قيد علما، ها قيد للمدارس والربط وليس قيد للمساجد، لأن المساجد بالإجماع لا تدخل في ملك أحد. بناء على القول بعدم دخول المدارس والربط في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة، يعني عدم دخولها في ملك المسلمين. زين إذا كانت لا تدخل في ملك المسلمين فالمسلمون ماذا يمتلكون؟ يمتلكون حق الانتفاع، فإن الموقوف عليهم إنما يملكون الانتفاع دون العين ودون المنفعة، لا يمتلكون أصل العين كما هو واضح، ولا يمتلكون المنفعة، لأنهم لو كانوا يمتلكون المنفعة لجاز لهم الإجارة أن يأخذوا الأجرة. لكن في المساجد والمدارس لا يجوز البيع ولا تجوز الأجرة، ولذلك فلو سكنه أحد بغير حق فالظاهر أنه ليس عليه أجرة المثل، فلو كانوا يمتلكون المنفعة لوجب عليه أجرة المثل. والظاهر بعد بيان هذين القسمين أن محل الخلاف والأقوال في المسألة في بيع الوقف إنما هو القسم الأول، اللي هو شنو القسم الأول؟ الوقف التمليكي. وأما الثاني الوقف التحريري فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه، مسألة اتفاقية وإجماعية أنه لا يجوز بيع ما كان فكا للملكية. لماذا؟ أقول لعدم الملك أصلا، هو ليس مملوكا. ومن شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا. وبالجملة فكلامهم هنا، وين هنا؟ في كتاب البيع، في بيع الوقف. كلامهم هنا في كتاب البيع فيما كان ملكا لكنه شنو؟ غير طلق. يعني احنا شو اشترطنا؟ قلنا ان يكون كل من العوضين ملكا طلقا، ويتفرع عليه عدم جواز بيع ام الولد، وعدم جواز كذا وكذا، ومنها عدم جواز بيع الوقف. فعدم جواز بيع الوقف هو تفريع لانعدام الطلقية، وليس تفريعا لانعدام الملكية. فكلامهم هنا فيما كان ملكا غير طلق، لا فيما لم يكن ملكا. وبما أن القسم الثاني لا ملكية فيه فهو خارج عن محل كلامنا وعن الاختلاف، بل هو بالإجماع لا يجوز بيعه ولا إجارته ولا غير ذلك. هذا هو رأي المصنف، وكأنه يدعي عليه الإجماع. ثم من الآن فصاعدا سيتكلم المصنف عن المساجد، وهل يجوز بيع المسجد او لا يجوز بيع المسجد. فيتكلم اولا عن ارض المسجد. لو انهدم المسجد وبقيت ارضه فهل يجوز بيع الارض او لا يجوز بيعها. ثم يتكلم ثانية عن آلات المسجد كالفرش والبسط والخشب وغير ذلك، يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. ثم يتكلم ثالثة عن أجزاء المسجد كالآجر والطابوق والحديد والأبواب والشبابيك وغير ذلك. أما فيما يتعلق بالأرض فيقول لا يجوز البيع ولا الإجارة مطلقا، أصلا لا يجوز التصرف في أرض المسجد لا بالبيع ولا بالإجارة ولا بالزراعة ولا بغير ذلك. هذا رأي من؟ رأي المصنف، خلافا لما قاله الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، حيث أجاز إجارة أرض المسجد. يقول لو انهدم المسجد وانقطع الطريق عليه ولا يستفيد منه أحد في الصلاة وغير ذلك، يجوز إجارة أرض المسجد للزراعة. أن يأجرون الأرض شنو؟ للزراعة، بشرط أن لا يسبب هتكا لأرض المسجد، وأن توثق، يعني تكتب الوثائق والعهود بأن هذه الأرض ليست ملكا لأحد وإنما هي مسجد وأجرناها للزراعة، حتى لا يتقادم الزمان فيحكم بكونها ملكا لمن في يده، لأن اليد أمارة الملك. لا، لابد أن نكتب مواثيق حتى لا تضيع أرض المسجد. إذن المصنف يرى عدم جواز التصرف مطلقا، أما الشيخ كاشف الغطاء فيجيز الإجارة. أكو تفاصيل نقرأها من العبارة، ليس لا يوجد مطلب صعب في المسألة. قال قال زراعة وشبهها، طبعا مو شرط زراعة، بس الأرض المن نستفيدها يعني للزراعة مثلا، أو تأخذ مساطحة لبناء فندق مثلا، أو لبناء معمل، أو لبناء شيء ثاني. قال وحينئذ، يعني شنو وحينئذ؟ إذا كان الكلام في الجواز وعدم الجواز في القسم الأول دون القسم الثاني، زين نجي للقسم الثاني. فلو خرب المسجد وخربت القرية التي فيها المسجد، يعني تهدمت القرية بالكامل، المسجد والبيوت بحيث لم يبقى أحد، وانقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد، لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعمير مسجد آخر. والظاهر عدم الخلاف في ذلك، في عدم الجواز، كما اعترف بعدم الخلاف غير واحد من الفقهاء. نعم خالف في ذلك الشيخ كاشف الغطاء، نعم ذكر بعض الأساطين، وهو الشيخ كاشف الغطاء بعدما ذكر أول مرة ذكر أنه لا يصح بيع الوقف العام كالمسجد مطلقا، لا لعدم تمامية الملك، يعني لا لكونه ملكا ليس طلقا، بل لعدم أصل الملك كما بينا. لماذا؟ لرجوعها، رجوع من ملكية المسجد وما يشابه المسجد إلى الله تعالى، ودخولها في مشاعره. بعد أن ذكر هذه العبارة أن البيع لا يجوز، قال لكن تجوز الإجارة. قال أنه، أي أنه المصدر المؤول مفعول به لقوله ذكر، ذكر بعض الأساطين أنه مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة، اللي هي شنو الجهة المقصودة؟ مثلا المسجد، الصلاة في المسجد، تؤجر أرضه للزراعة ونحو الزراعة كبناء معمل أو غير ذلك، بشرطين: الشرط الأول مع المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كان مسجدا مثلا، الشرط الثاني وإحكام السجلات، يعني أن نكتب وثائق وعهود ووثائق رسمية لئلا يغلب اليد فيقضى بالملك لصاحب اليد. يجوز بمرور الأيام إذا ما نكتب وثيقة هذه الأرض تنتقل من الإنسان إلى ولده إلى حفيده، والحفيد يرى الأرض في يده، واليد أمارة الملك. زين إذا أجرناها الأجرة وين نصرفها؟ قال وتصرف فائدتها، يعني الإيجار، فيما يماثلها من الأوقات، يعني نصرف الإجارة في المساجد الأخرى. لكن شنو مقدما للأقرب؟ فالمسجد القريب أولى من المسجد البعيد، والأحوج المسجد المحتاج للمساعدة أولى من المسجد غير المحتاج للمساعدة، والأفضل يعني صرفها في هذا المسجد أفضل من صرفها في ذاك المسجد احتياطا. هاي احتياطا لمن ترجع لقوله مقدما، مقدما للأقرب والأحوج والأفضل، وهذا التقديم للأفضل والأحوج والأقرب مبني على الاحتياط، وإلا يجوز أن تصرف في غير الأفضل وفي غير الأحوج وفي غير الأقرب. ومع التعارض بين الأمور الثلاثة، يا هي الأمور الثلاثة الأقرب والأحوج والأفضل، كيف يقع التعارض؟ كيف يقع التعارض؟ يعني أكو مسجدين، لا أكو مسجدين، واحد قريب واحد بعيد، الأقرب غير محتاج ولكن الأبعد محتاج، فهنا إذا أخذنا بملاك الأقربية يكون نقدم الأول، لكن إذا أخذنا بملاك الاحتياج يكون ننظر الثاني. يعني لو وجد مسجدان أحدهما أقرب والآخر أحوج فماذا نفعل؟ فالمدار على الراجح، يعني كنا نرجح أنه الترجيح للأقربية لو للأحوجية. الظاهر أن الترجيح لمن؟ للأحوجية. زين، وإن تعذر، يعني شنو أن تعذر؟ وإن تعذر صرف الأجرة في المماثل كالمسجد صرف إلى غير المماثل كالحسينيات وغير ذلك كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني الراعي الأقرب والأحوج والأفضل احتياط. فإن تعذر صرف الأجرة في غير المماثل أيضا صرفت في مصالح المسلمين. هذا بالنسبة إلى الأرض. زين، أما غير الأرض، يقول الشيخ كاشف الغطاء، أما غير الأرض من الآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرائح ونحوها، فإن بقيت على حالها وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحل الذي أعدت له، إذا هي باقية على حالها ويمكن أن ننتفع بها في نفس المحل، كانت على حالها لا تباع ولا تؤجر ولا غير ذلك. وإلا، يعني شنو إلا؟ لو لم يمكن الانتفاع بها في مكانها، يقول جعلت في المماثل، يعني الآن الثياب مثلا والفرش والبسط في المسجد ولا يمكن الاستفادة منها في هذه الأرض، فنعطيها علما لمسجد آخر. وإلا جعلت في المماثل، إذا ماكو مماثل، وإلا جعلت في غير المماثل إذا ماكو، وإلا ففي مصالح المسلمين العامة على نحو ما مر. وين مر؟ في أجرة الأرض، نفس الترتيب في أجرة الأرض نقوله في آلات المسجد، هذا إذا أمكن الانتفاع منها من هذه الأجزاء والآلات. أما لو لم يمكن الانتفاع منها إلا بالبيع، قال وإن تعذر الانتفاع بها مطلقا باقية على حالها. يعني شنو باقية على حالها؟ يعني حال كونها على حالها، إذا أبقيناها على حالها لا يمكن الانتفاع بها بالوجه المقصود منها كالفراش وغير الفراش وإلى آخره، أو ما قام مقام يعني المماثل له. يقول أشبهت هذه الآلات الملك بعد إعراض المالك. لأن إذا أشبهت الملك بعد إعراض المالك فتوجد فيها مجموعة من الاحتمالات، يعني حكمها ما هو؟ احتمالات. الاحتمال الأول فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم الإباحة، يعني تعتبر كالمباحات الأصلية، والمباحات ما هو حكمها؟ تملك بالحيازة، فتكون أمرا مباحا يملك بالحيازة، من حازه ملكه. الاحتمال الثاني ويحتمل العود ملكا للمسلمين لتصرف في مصالح المسلمين. زين، هذا احتمال، احتمال الثاني. الاحتمال الثالث ويحتمل العود إلى المالك. يا هو المالك الواقف، ترجع إلى الواقف إن وجد أو ورثة الواقف، ومع اليأس عن معرفة الواقف تدخل في مجهول المالك فيتصدق به نيابة عن المالك. الاحتمال الرابع ويحتمل بقاؤه على الوقف، ولكن شنو؟ ويباع كما جوزنا بيع الوقف في موارد عديدة، لماذا يباع؟ احترازا عن التلف والضرر ولزوم الحرج. زين اذا بعنا الأجرة والثمن ما سوين يصرف؟ يقول وتصرف الأجرة او الثمن مرتبا على النحو السابق، اللي هو شنو النحو السابق؟ المماثل وغير المماثل وصالح المسلمين والمماثل الأقرب فالأفضل فالأحوج وهكذا. وهذا الشيخ كاشف الغطاء يقول وهذا هو الأقوى. يا هو الأقوى. الاحتمال الرابع أن تبقى وقفا وتباع كما صرح به بعضهم. انتهت عبارة الشيخ كاشف الغطاء. المصنف يشكل إشكال واضح ما يحتاج أن أجل للدرس القادم، وهو أن الوقف في المسجد في أرض المسجد وغيره من أي نوع من الوقف؟ من فك الملكية. يوجد مالك أو لا يوجد مالك؟ لا يوجد مالك. يعني المسلمون لا يمتلكون المسجد ولا أرض المسجد، لا ملكية على نحو الإشاعة ولا ملكية على نحو الأرض المفتوحة عنوة، اللي هي ملكية أنهم لا يمتلكونها وإنما يمتلكون الانتفاع. يعني ما يرد من واردات لهذه الأرض تصرف في مصالحهم، اللي هو نوع ضعيف من الملكية. يقول لا ملكية قوية على نحو الإشاعة، كل واحد إلى حصة خاصة، ولا ملكية على نحو أنها تصرف في مصالحهم كملكية الأرض المفتوحة. زين إذا ماكو ملكية، وإذا ماكو ملكية فكيف يجوز البيع؟ قال وفيه، يعني يرد على الشيخ كاشف الغطاء، أن إجارة الأرض وبيع الآلات، الإجارة فرع الملكية وهنا لا توجد ملكية، أن إجارة الأرض وبيع الآلات حسن. يعني شنو حسن؟ أفضل من إبقاها على حالها، يعني أقرب إلى قصد الواقف، ثبوتا رأي لطيف وحسن وأقرب إلى مقصود الواقف، أفضل من إبقائها على حالها. لكن لو ثبت دليل على كونها ملكا للمسلمين، هسه شلون ملك للمسلمين؟ اما على نحو الإشاعة اللي هو ملكية قوية، او لا على نحو الارض المفتوحة عنوة اللي هي ملكية ضعيفة كما بينا. ولذلك قال ولو على نحو الارض المفتوحة. ليش قال ولو؟ لان اضعف من الملكية على نحو الإشاعة. كلامك حسن لو قام دليل، لكنه، يعني شنو لكنه؟ كون الوقف العام كالمسجد ملكا للمسلمين غير ثابت، يعني لا دليل عليه. واذا كان لا دليل على امتلاك المسلمين له، فما هو المتيقن؟ والمتيقن من دليل الوقف العام خروج العين الموقوفة عن ملك مالكه، خروج الوقف عن ملك مالكه. أما هل يدخل في ملك المسلمين أو لا يدخل؟ وأما دخوله في ملك المسلمين فمشكوك، قبل الوقف لم يكن ملكا للمسلمين، بعد الوقف نشك في امتلاك المسلمين له، فماذا نفعل؟ نستصعب بقاء عدم امتلاك المسلمين له. واما دخوله في ملك المسلمين فمنفي بالاصل، اللي هو شنو الاصل؟ استصحاب عدم الملكية الثابت قبل الوقف. قبل الوقف لم يكن ملكا للمسلمين، قبل الوقف، قبل الوقف كان ملكا شخصيا لم يكن ملكا للمسلمين، أما بعد أن أوقف، الآن كلامنا مو بعد الخراب، هذا الوقف يدخل في ملك المسلمين أو لا يدخل؟ نقول نستصحب عدم دخوله في ملك المسلمين. نعم، المسلمون ماذا ينتفعون به؟ مجرد إباحة التصرف، يعني الانتفاع، الصلاة في المسجد، الاستراحة وغير ذلك. نعم، يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين لأصالة الإباحة ولا يتعلق عليهم أجرة. ثم إنه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أقرب مكان واحد بعده كيلو متر، واحد بعده 10 كيلومترات.
مدري الجهة اللي أنت
ميتها. لا لا، هاي عنصرية صارت.